الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس ذو الرقم 200. الدرس اليوم في أبواب الوتر، في كتاب الوتر. ولكن قبل أن ندخل في أبواب الوتر وسرد أحاديثه، أردت أن أقف قليلا عند الحديث الذي هو آخر أحاديث كتاب العيدين، وذاك أننا في الدرس الماضي لم يتسن لنا أن نقف عنده قليلا، وهو الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أو لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فهذا الحديث لم نقف عنده في الدرس الماضي، فرأيت أن أقف عنده قليلا اليوم قبل أن ندخل في أبواب الوتر. اختلف العلماء في معنى ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل صلاة العيد وبعدها، فكثير من الفقهاء قالوا إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها لكونه إماما، يعني ترك هاتين الركعتين قبلها أو بعدها لصفته إماما، فكونه إمام فهو لا يتطوع قبل صلاة العيد، لأن حضوره بمثابة إقامة الصلاة، فإذا حضر فلا تطوع، فإذا حضر كأن الصلاة قد أقيمت، يدخل في صلاة العيد على الفور. فإذا خطب انصرف كذلك ولم يصلي، لأنه لو صلى لربما احتبس الناس ينتظرونه، فلكي لا يشق عليهم كذلك ينصرف بعد صلاة العيد مباشرة. إذن كثير من الفقهاء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد لأنه إمام. نعم. ومن هنا بعض الفقهاء وبناء على أحاديث سترد معنا الآن قالوا هذا الأمر مختص بالإمام دون المأموم، فقد روى أحمد عن قتادة أن أنس بن مالك وهو صحابي جليل وملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، والحسن وعطاء كانوا لا يرون بأسا بالصلاة قبل صلاة الإمام وبعد صلاة الإمام، لأن صلاتهم قبل صلاة الإمام أو بعد ذلك لا تغير ولا تبدل من الأمر. وأخرج أحمد في المسند برقم 11226، وابن ماجة كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، وهذا مطابق للحديث الذي نحن فيه، لكن فيه في ذاك الحديث كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. لذلك قال الفقهاء هذا مختص كذلك بالمصلى دون البيت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة قبل العيد ولا بعدها أين؟ في المصلى. فأما إذا أراد أن يصلي في البيت فهو من النفل المطلق، ولا شيء يمنع النفل المطلق. نعم. وكما قال الحافظ ابن حجر مطلق النفل لم يثبت فيه منع، مطلق النفل لم يثبت فيه منع بدليل خاص، طبعا إلا إن كان في أوقات الكراهة، ففي أوقات الكراهة دل الدليل على أنه لا ينبغي أن يكون هناك نفل مطلق. لذلك قال الفقهاء لو صلى في بيته لا بأس، أو صلى في المسجد وصلاة العيد كانت في المصلى فلا مانع كذلك. فإذن إذا كانت الصلاة قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد من باب النفل المطلق فلا يوجد دليل على منعها إن كانت من باب النفل المطلق. أما الإمام فينبغي إذا حضر المصلى أن يصلي فلا يتنفل، فإذا قضيت الصلاة انصرف كذلك لا يتنفل. هذا الأمر الذي أردت أن أقف عنده اليوم، وهو يعني تتميم لما مر معنا في الدرس السابق. أما الآن فندخل في أبواب الوتر، فنقول أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. إذن الآن بدأ البخاري بكتاب الوتر، ولذلك في بعض النسخ كتاب الوتر. كتاب الوتر لا شك أنه باعتبار أن صلاة الوتر من السنن ومن الصلوات المؤكدة، لذلك خصها البخاري بكتاب. ولأن الوتر فيه بحث، فيه حديث عن هل هو واجب يا ترى أم هو سنة مؤكدة، وكم عدد ركعاته، وماذا يقرأ فيه، وهل تشترط له نية خاصة، وهل يقضى إذا فات، وما هو آخر وقته، والوتر على الدابة، وصلاة الوتر في السفر. نعم، إلى آخر ما يتعلق بصلاة الوتر، هذا كله سيرد معنا، وجمع البخاري أحاديثه في هذا الكتاب، وبدأ بهذا الحديث. قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث، في الحقيقة ينبغي أن نقف عند هذه النقطة الأولى: الوتر أواجب هو أم سنة مؤكدة؟ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال: الوتر واجب. قال: الوتر واجب. ما دليله في ذلك؟ دليله في ذلك الحديث الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. وقال العلماء: الزائد لا يكون إلا من جنس المزيد فيه، نعم، أو المزيد عليه. وإذا كان المزيد عليه الصلوات الخمس فالوتر هو كذلك واجب، إلا أن الوتر لا يكفر جاحده، يكفر جاحد الصلوات الخمسة، أما الوتر لا يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الآحاد. نعم، هكذا قال أبو حنيفة وصاحبه. وقالوا: والدليل على أن الوتر واجب كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. إذن هذان الحديثان استشهد بهما أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أن صلاة الوتر واجب. جمهور الفقهاء على أن صلاة الوتر إنما هي سنة مؤكدة وليست فرضا ولا حتما ولا واجبا، ولهم كذلك أدلة على ذلك، وسيردون على ما استشهد به أبو حنيفة رحمه الله. قال جمهور العلماء: الوتر سنة مؤكدة، لأن الصلوات المفروضة إنما هي خمس فقط، دل على ذلك أحاديث عديدة، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، هذا حين عرج به صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال، لا نريد أن نتكلم في الحديث كاملا، إلى أن قال: فرجعت إلى ربي، وهو يسأله التخفيف، فقال ربنا عز وجل: هي 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي. والحديث الثاني الصحيح الذي يروى عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، عن ذلك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ومر معنا هذا الحديث في أول صحيح البخاري، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلوات الخمس، فقال له ذاك الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. فقال له الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق. وحديث آخر كذلك صحيح، رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن ولم يضيع شيئا منهن جاء وله عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة. وحديث آخر وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم بعد ذلك قول الله تعالى، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مما يدل على أن الصلوات 5، فلو كان الوتر فريضة لم تكن هناك صلاة وسطى. نعم، فإذا هذه الأدلة كلها دلت على أن الفرائض من الصلوات إنما هي 5 فقط. نعم، والوتر ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما، قال سيدنا علي: ليس الوتر بحتم مثل الصلاة المكتوبة. هذا تصريح منه: ليس الوتر بحتم مثل الصلاة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: فما معنى الحديث إن الله زادكم صلاة وهي الوتر؟ الكلام في هذا الحديث: أولا، قال العلماء هو حديث ضعيف، ورد بأسانيد عدة، وجميع هذه الأسانيد هي أسانيد ضعيفة، هذا أولا. ثانيا، قالوا: لا يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم، لا يعني يلزم، بعكس ما قالوا، لا يلزم أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه. زادكم على فرض صحته لورودي من أسانيد، زادكم بمعنى زادكم صلاة، لكن من باب النافلة، بدليل أن هناك حديثا رواه الحاكم في المستدرك، ورواه البيهقي كذلك، وقال العلماء إسناده صحيح. قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا هذا الحديث: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل الفجر. والركعتان قبل الفجر لم يختلف أحد على أنها سنة. فإذا هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم لا تعني زيادة فريضة، وهي التي أشار إليها سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: ليس الوتر بحتم مثل الصلاة المكتوبة، ولكنها سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق، فليس كلمة حق في عرف الشرع بمعنى واجب. إذن عرفنا كيف رد جمهور الفقهاء على من قال بأن الوتر واجب. نعم، لكن الوتر فعلا هو سنة مؤكدة. نعم، ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لأنه سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أخرى الإمام أحمد، يعني قال قولا من طريق رجل آخر، قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا شهادة له. انظروا إلى هذا التأكيد، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا شهادة له. طبعا حاولوا يفسروا قول الإمام أحمد، ما معنى لا شهادة له؟ فقال العلماء مراد الإمام أحمد بذلك أنه من داوم على تركه وتعمد تركه، نعم، فترد شهادته، لأن في فعله تهاونا بالسنن المؤكدة، وكذا حكم سائر السنن المؤكدة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا قول المحققين من أصحابنا. من يقصد بأصحابه؟ يعني فقهاء الحنابلي. نعم، إذن أرأيتم الإمام أحمد كيف قال من تركه فهو رجل سوء، مما يشير إلى أنه سنة مؤكدة، لكن لا يصل إلى أن يكون فرضا أو أن يكون واجبا. باعتبار العيني صاحب عمدة القاري مذهبه حنفي، نعم، ولذلك علل مجيء أو ذكر البخاري لباب الوتر عقب كتاب العيدين. قال: ذكر البخاري كتاب الوتر بعد العيدين لأن كليهما واجب. طبعا العيد كذلك عند أبي حنيفة واجب، وصلاة الوتر كذلك واجب، ففسر العين ضم كتاب الوتر إلى كتاب العيدين لأنهما معا من قبيل الواجب، رحم الله تعالى الجميع. نعم، نأتي الآن إلى الباب أو إلى الحديث الأول الذي قرأته لكم، وهو حديث ابن عمر الذي فيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. هنا سأله عن صلاة الليل، يعني عن إيه سأله؟ إما سأله عن عدد صلاة الليل، أو سأله عن الوصل والفصل في صلاة الليل، هل أصلي صلاة الليل موصولة، نعم أم كيف، وما هو عددها، كل ذلك محتمل. نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له مثنى مثنى على سبيل التأكيد، كررها تأكيدا، وإلا كان يكفي أن يقول صلاة الليل مثنى، لأن كلمة مثنى معناها اثنين اثنين، فهنا أكدها النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى اثنين 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 اثنين. طيب هذا كلمة مثنى مثنى تدل بظاهر اللفظ على أن كل ركعتين تصليان على حدة، تفصلان عن الركعتين اللتين بعدهما. ومع ذلك جاء التصريح بالسلام بعد كل ركعتين في رواية الإمام مسلم في صحيحه برقم 749، الرقم الفرعي 159، من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر، وفيه: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ فقال: أن تسلم من كل ركعتين. فإذا هذا تصريح بأن يسلم بعد كل ركعتين. قال الحافظ ابن حجر: فجواب ابن عمر أن تسلم في كل ركعتين فيه رد على من زعم أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين، لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هنا فهم بعض الفقهاء من قوله صلاة الليل مثنى مثنى أن إذن صلاة النهار الأولى والأفضل أن تكون أربعا. من فهم ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، معنى صلاة النهار غير ذلك. طبعا ردوا عليهم وتعقبوهم من قال ذلك، قالوا: هذا لا يلزم. ليه؟ لأن هذا الفهم هو مفهوم المخالف وهو غير حج على الراجح. ثانيا قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خرج هذا كلمة مثنى جوابا للسؤال عن صلاة الليل، فجاء الجواب مقيدا بذلك مطابقة للسؤال. نعم. طبعا قال بعض من رد كذلك، قال: وقد وردت رواية فيها حديث يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه لا يحتج بها في الحقيقة. لماذا؟ لأن لفظ والنهار قال أكثر أئمة الحديث هي خطأ، فأكثر أئمة الحديث أعل هذه اللفظة، وحكم النسائي مثلا على راويها بأنه أخطأ، راويها علي الأزدي، لا نريد أن نتحدث يعني بالتفصيل عن الرواة، قال النسائي راوي هذه اللفظة قد أخطأ، فإذا لا يحتج بهذه الرواية على أن صلاة النهار مثنى مثنى. لذلك الإمام البخاري سيذكر في كتاب التهجد الذي سيمر، في كتاب التهجد في الباب رقم 25 إذا رجعت له الآن، قال البخاري: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى بإطلاق. نقل في الباب 25 من كتاب التهجد عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى قال: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. إذن هناك قال حتى صلاة النهار كان أكثر الفقهاء يصليها مثنى مثنى. طبعا قول يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا، ما المراد بذلك؟ أي أرض؟ المدينة المنورة. نعم. ويحيى بن سعيد الأنصاري أدرك عددا كبيرا من التابعين، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فهو أدرك كبار التابعين. على كل هذا أمر يعني يرد فيه التفصيل فيما بعد. المهم الجواب عن صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، أما شأن صلاة النهار نتعرض لها فيما بعد. قال أبو حنيفة وصاحبه رحمهم الله قال: يخير في صلاة النهار بين الاثنتين وبين الأربع، وكرهوا الزيادة على ذلك، يعني يصلي ست ركعات متواصلة، قال يخير بين الركعتين وبين الأربع فقط. طيب نرجع للحديث الذي نحن بصدده. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا هذه القطعة من الحديث تدل على أن التطوع والنافلة في صلاة الليل يكون مثنى مثنى. لكن جاء حديث وفي مسلم، واسمعوا هذا الحديث في مسلم برقم 746، عن سعد بن هشام بأنه سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، اسمعوا لفظ الحديث، كان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. يعني طبعا تخاطب هي من سألها وهو سعد بن هشام. ثم قالت: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعة مثل صنيعه الأول في تلك 9. ما الشاهد في هذا الحديث؟ ما الشاهد فيه؟ أنه صلى 8 ركعات لم يجلس إلا في 8. هذا حديث عند مسلم، لكن الروايات الصحيحة التي في البخاري منها حديث ابن عمر هذا، ومنها حديث ابن عباس وسيرد معنا بعد قليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة ويا نعم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسلم من كل 2 ركعة وأوتر بواحدة في آخر الليل صلى الله عليه وسلم. إذا حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وروايات أخرى دلت على أن الأصح أن يصلي في الليل مثنى مثنى. ولكن باعتبار ورد الحديث عند مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما رأيتم 8 ركعات لم يجلس إلا في آخرها، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في صلاة الليل إن شئت 2، وإن شئت 4، وإن شئت 6 و8 لا تسلم إلا في آخرهن، أخذا من رواية صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن أكثر أهل العلم على إيه؟ على أن صلاة الليل مثنى مثنى، ونقل ذلك الترمذي في كتابه السنن عن أكثر أهل العلم، قال: العمل عند أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان يعني الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق يعني وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. هذا ما يتعلق بصلاة التطوع، صلاة الليل مثنى مثنى، ذكرنا الأقوال التي وردت فيها. الآن نأتي إلى محط الشاهد من الحديث وهو صلاة الوتر. نعم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. الوتر كم يصلى؟ كم عدد ركعاته؟ نعم، هنا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. اختلفوا في عدد ركعات الوتر في الحقيقة على أقوال، أحدها أنه 1 مفصولة عما قبلها، 1 مفصولة على ما قبلها على مقتضى حديث ابن عمر هذا الذي قرأناه. قال بذلك كثير من الصحابة وكثير من التابعين وعدد كبير من الفقهاء، لكن قالوا، انتبهوا هنا، قالوا الأفضل أن يصلي 1 يوتر بها بعد 2، تمام؟ يعني لا يصلي 1 مفردة، يصلي 1 بعد أن كان قد صلى مثنى مثنى. نعم، طيب سؤال، لو اقتصر على واحدة فما الحكم؟ وصلى واحدة فقط. في المسألة كذلك قولان، القول الأول أنه يكره الاقتصار على ركعة واحدة، وهو قول الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه. نعم، قول الإمام أحمد يكره الاقتصار على ركعة واحدة في أكثر الرواية عنه، لكن قال الإمام أحمد يستثنى من ذلك من يستيقظ قرب الفجر وخاف أن يطلع عليه الفجر فيوتر بواحدة. نعم، ليه قال الإمام أحمد أنه يكره؟ قال لأن الوتر إنما جاء بركعة بعد تطوع مثنى مثنى. إذن رجع الإمام أحمد إلى أصل الحديث، قال جاء الوتر بركعة بعد تطوع مثنى مثنى. ولذلك مذهب الإمام مالك بأنه لا بد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع. ما معنى شفع؟ يعني زوج، يعني يصلي ركعتان أو أربع ركعات. مذهب الإمام مالك لا بد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما في الحضر والسفر. نعم، طبعا هناك حديث يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي هذا الرأي بأنه يكره ركعة واحدة، لكن الحديث ضعيف، وطبعا نذكره ونشير إلى ضعفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. قيل وما البتيراء؟ قال أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها. والحديث كما قلت لكم حديث ضعيف. إذن القول الأول يكره، وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك. أما القول الثاني فهو لا يكره أن يصلي ركعة واحدة صلاة الوتر. روي عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري ومعاوية بن أبي سفيان، وهو قول الشافعي. طبعا هناك حديث سأذكره لكم، روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة. نعم، لكن الفقهاء كرهوا أن يقتصر دائما على واحدة. نعم، الآن هذه صلاة الوتر ثلاث أو خمس أو واحدة، يا ترى هل تستطيع أن تصلي الخمس موصولة بتشهد واحد، أو تصلي الثلاث موصولة بتشهد واحد؟ نعم، فقد أجاز الإمام أحمد وأصحابه وكذلك عند الشافعية أن يوتر بثلاث موصولة وأن يوتر بخمس موصولة لا يجلس إلا في آخرهن. تمام، وقد روى الحاكم، شوفوا أدلة على ذلك، روى الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. إذن مرة كان يصلي مثنى مثنى ثم يصلي ركعة واحدة، وأحيانا كان يصلي ثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي كذلك من حديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، هذا قول إمام أحمد، وهذا كذلك وارد عند الشافعية. عند أبي حنيفة وصاحبيه صلاة الوتر لا تكون إلا بثلاث ركعات بتشهدين كالمغرب، لا تجوز زيادتها ولا نقصها. هذا ورد عند أبي حنيفة وأصحابه. عرفنا إذن، هنا وقفنا عند الوتر عدد ركعاته، يمكن أن يكون خمس أو ثلاث أو واحدة، وذكرنا هل يكره واحدة أو لا يكره، وذكرنا من ذهب إلى كل قول من هذه الأقوال. الآن اسمعوا إلى هذا العبارة، قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ توتر له ما قد صلى. دل هذا الحديث أو هذه العبارة على أن الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترا، صحيح؟ فإذا دل على أن الوتر هو مجموع صلاة الليل، وهذا ما يمكن أن يقال أيضا، يمكن أن يسمى قيام الليل وترا. قال: واستدلوا على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ورواه أبو داود والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. ما المراد أوتروا يا أهل القرآن؟ يعني صلوا صلاة الليل، صلوا قيام الليل. نعم، فإذا كلمة توتر له ما قد صلى جعل كل ما صلاه وترا. هذا معنى أول. معنى آخر نريد أن نستفيد منه من قوله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يعني إذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، بمعنى أن وقت الوتر متى ينتهي؟ عند طلوع الفجر. فهذا هذه القطعة من الحديث دلت على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر. طيب سؤال: إذا طلع الفجر ولم يصلي الوتر، هل يقضى الوتر أم لا؟ بعض الفقهاء قال لا يقضى، وإذا فات الوتر فات لا يقضى. بعض الفقهاء كالشافعية وكالإمام أحمد قالوا يقضى الوتر وتقضى الرواتب، كذلك السنن الرواتب يعني السنن المؤكدة. الإمام الشافعي أو الشافعية استدلوا بحديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام أحمد برقم 11001، وأخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكره. لا أريد أن أتعرض بالتفصيل لهذه المسألة، ترد معنا إن شاء الله، لكن عند الإمام أحمد بأنه إذا أذن الفجر يمكن أن تصلي الوتر قبل صلاة الفجر. نعم، واستدل الشافعي على ذلك بحديث صحيح عند الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان التطوع والنافلة النبي صلى الله عليه وسلم قضاه أو صلى بدله في النهار، فمن باب أولى الوتر الذي هو مؤكد أن يقضى. نعم. طيب الآن سؤالين أو مسألتين. المسألة الأولى: أيهما أفضل، أن يصلي الوتر أول الليل أم آخره؟ الحقيقة كل واحد على حسب، هذا هو الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى جابر عنه: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل. فلا شك أن الوتر آخر الليل أفضل، لكن شريطة أن يتأكد المرء أنه يستيقظ. نعم، فإذا كان ضامنا أو معتادا أن يستيقظ آخر الليل فصلاة الوتر آخر الليل أفضل. وسيرد معنا هذا في الباب الذي بعده، باب ساعات الوتر، حين نصل إليه نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية التي تتعلق بالوتر هي التالية: لو أن رجلا صلى الوتر، يعني بقصد رجلا أو امرأة، يعني امرأة صلى الوتر ثم نام ثم استيقظ في الليل، نعم، أو لو ينام وجد عنده فسحة للصلاة فماذا يفعل؟ هل ينقض الوتر؟ الوتر 3 ركعات أو ركعة، هل ينقضها بركعة فيصبح ما صلاه شفعا ثم يصلي وترا آخر، أم ماذا يفعل؟ يصلي دون أن يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث أخرجه النسائي وابن خزيمة، لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فإذا لو صلى الوتر ليس معنى هذا أنه منع من أن يصلي مرة أخرى، يمكن أن يصلي ولا يعيد الوتر. وقد سئل ابن عمر، سأله رجل قال له: أرأيت إن أوترت، أرأيت يعني أخبرني، إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فصليت مثنى مثنى حتى أصبح؟ فقال: ليس بذلك بأس. إذن هذه المسألة الثانية التي أردت أن أتحدث عنها بما يتعلق بصلاة الوتر. نأتي للرواية التي بعدها التي ذكرها الحافظ البخاري رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ماذا نفهم من هذا؟ من هذه الرواية كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. إذن ما الذي دعا أن يسلم بين الركعة والركعتين؟ أن يأمر ببعض. ماذا نفهم منه؟ أنه كان يصلي 3 موصولا. إذن هذا ظاهر الحديث، ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل وسلم من الركعتين وأمر ببعض حاجته ثم صلى الركعة الأخيرة وهي ركعة الوتر، أليس كذلك؟ إذن هذا ما يفيده نص الحديث بأنه يمكن صلاة 3 ركعات موصولة، ويمكن أن تصلى ركعتين وركعة مفردة. نأتي الآن إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث مر معنا سابقا، نعم، لا نريد أن نقف عنده كثيرا. يمسح النوم يعني يمسح آثار النوم. طبعا ابن عباس رضي الله عنه بات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام عند خالته السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، واضطجع في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، يعني نام قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى وشاهد كيف استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ومسح آثار النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات، نعم. ثم قام إلى شن معلقة يعني إلى قربة معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، هذا يدل على همة ابن عباس وحرصه على أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه. فصنعت مثله فقمت إلى جنبه، طبعا هنا قام إلى يساره، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين إلى آخره. كم مرة قال ركعتين؟ قالها 6 مرات. يعني إذا كم مرة صلى؟ كم ركعة صلى؟ صلى 12 ركعة. قال ثم أوتر، إذا صار مجموع ما صلى في تلك الليلة 13 ركعة. لكن هناك بعض روايات بأنه صلى 11 ركعة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. لا نريد أن نتعرض بالتفصيل لتلك الروايات كلها، فهي كثيرة ولا يهمنا أن نستعرضها جميعا، لكن في سبيل الجمع بين هذه الرواية وغيرها ذكر الفقهاء أوجها. قال يحتمل أن يكون قوله يعني في هذه الرواية 13 ركعة بما فيها سنة الفجر، لأن رواية مسلم فيها ذلك. رواية مسلم لابن حديث ابن عباس نفسه، اكتبوه عندكم، هو برقم 763 من أجل العودة إليه. اسمعوا لفظه، لفظ ابن عباس، يقول ابن عباس: فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم اضطجع فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. يعني صلى صلاة الفريضة. في رواية مسلم اضطجاعه كان بعد صلاة السنة، فإذا تشير إشارة حديث مسلم بأنه صلى 13 ركعة بما فيها ركعتا الفجر، بخلاف رواية مسلم، لأن رواية مسلم قال ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. على كل حال سيرد معنا أحاديث أخرى سأذكرها لكم في التوفيق بين ذلك. وقد روى مسلم برقم 737 عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، 13 ركعة بركعتي الفجر، مما يشير أن هنالك بعض روايات بأن صلاته في الليل كانت 11 ركعة. سيرد معنا هذا إن شاء الله بعد قليل، لكن لا مانع أن أقول الحديث مباشرة من الآن. أخرج أبو داود برقم 1363 عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا الحديث فعلا يوفق بين الروايات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات. إذا مجموعة هذه الروايات دلت أنه مرة صلى 13 ومرة صلى 11 ومرة صلى 9 ركعات إلى آخر هذه الروايات التي لا نريد أن نستفيض فيها. نعم، حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود قال ابن عباس كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي ركعتين قبل الفجر. فهذه الرواية بينت أن الركعتين قبل الفجر بها تمت ركعات 13 ركعة. نعم، هنا قضية ثم اضطجع، ماذا يعني ترون؟ اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين، إذا كان الاضطجاع قبل سنة الفجر وبعد الوتر، ثم أوتر ثم اضطجع. هنالك روايات بأن الاضطجاع كان بعد سنة الفجر كما سيرد في حديث السيدة عائشة، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، وهي رواية في البخاري كذلك كما رأيتم. إذن هنالك رواية أنه اضجع بعد الوتر ورواية أنه اضجع بعد السنة، مما يشير كما قال ابن عبد البر كان مرة يضجع قبل ركعتي الفجر بعد الوتر، ومرة يضجع بعد ركعتي الفجر بين سنة الفجر وصلاة فريضة صلاة الفريضة. على كل حال قد يعني نأتي إلى هذا في وقت آخر إن شاء الله تعالى. من الفوائد التي طبعا نستفيدها من الحديث جواز مبيت الصغير عند محرمه ولو كان زوجها عندها. ابن عباس بات عند خالته والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندها. طبعا فيه جواز صحة ائتمام الصبي بالإمام، وجواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. النبي عليه الصلاة والسلام لم نوي الإمامة حين اقتدى به ابن عباس. هذه من جملة الفوائد. من جملة فوائد فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني من الليل، وفيه فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونقف عند هذا الحد ونتابع في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.